بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
أجمل تحية لحضراتكم مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، يأتيكم عبر أثير راديو سبوتنيك من موسكو، ومعكم من وراء الميكروفون
نغم كباس
وفهيم الصراني. وفي موضوع حلقة اليوم:
بوادر أزمة دبلوماسية بين العراق والبحرين بسبب بيان لمقتدى الصدر، والخارجية العراقية تطالب البحرين بالاعتذار،
وأهالي دير الزور ينتفضون ضد قوات قصد ويطالبونها بالخروج من مناطقهم بسبب انتشار الفوضى والخطف والقتل واحتكار النفط.
القضاء السوداني يقرر حجز عقارات لمسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير.
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجدد استنكار بلاده لمواصفه بالاعتداء على العاصمة الليبية طرابلس.
الأمم المتحدة تعلن أن الأردن أكثر البلدان تضرراً من القضية السورية، وتقر بوجود نقص كبير في تمويل متطلبات دعم اللاجئين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعي الكرام، كانت هذه أبرز عناوين حلقة اليوم، ونبدأ من الأزمة المفاجئة بين بغداد والمنامة، إذ طلبت الخارجية العراقية البحرين بتقديم اعتذار رسمي عن تغريدة وصفتها بالنابية لوزير خارجيتها استهدف فيها رجل الدين البارز مقتدى الصدر. وكان الصدر أصدر بيانا يتضمن جملة اقتراحات لحل الأزمات في المنطقة، دعا من خلالها إلى إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها فورا.
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة وردا على تصريحات الصدر قال: إن الصدر بدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلام ووجه كلامه للبحرين، حسب تعبير الوزير البحريني.
نعم، وفي ردود الأفعال أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني عن استنكاره ورفضه لبيان الصدر، وما اعتبره إساءة للبحرين، واصفا بيان الصدر بالتدخل المرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وسيادتها، ويتعارض مع المواثيق ومبادئ القانون الدولي.
المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل اعتبر أن ما جاء على لسان الصدر هو للتحذير من نذر انعكاسات التوتر بين واشنطن وطهران على الأوضاع داخل العراق والمنطقة، وهو الشيء الذي لا توجد لدى العراق ودول المنطقة قدرة على تحمله.
بالحقيقة الموضوع لا يتعلق بالإساءة، والموضوع لا يتعلق بالتجاوز على رمزية عراقية معروفة مثل شخصية السيد مقتدى الصدر، لكني اسمح لي أن أعود أصلا إلى أصل الموضوع. أصل الموضوع أن السيد مقتدى الصدر أصدر جملة من التغريدات المهمة التي ترسم برأيه وبرأينا ترسم خارطة جديدة للوضع السياسي العراقي والوضع السياسي في المنطقة، نتيجة يعني تصاعد نذر أو شؤم حقيقة الخلاف أو العزمة بين واشنطن وطهران، وبالتالي العراق والمنطقة اليوم لا تتحمل نتائج ولا تتحمل تصعيد خطير، بل ولا تتحمل حرائق جديدة في المنطقة. يكفينا ما نعانيه الآن من بقايا تلك الحرائق في سوريا وفي العراق وفي المنطقة، وبالتالي ننأى بأنفسنا كعراقيين وكشعب عانى ما عانى ولازال يدفع ثمن الإرهاب الدولي، ننأى بأنفسنا من التحالفات والتدخلات الإقليمية والدولية أو النزاعات والصراعات فيما بين هذه الدولة وتلك الدولة. أنا أعتقد السيد مقتدى الصدر رسم خارطة برأي الشخصي هذا وقناعتي، رسم خارطة جديدة لفك الاختناق فيما بين الدول، نسميها المتحاربين في المنطقة. يعني طهران اليوم تهدد إذا ما قطعت صادرات النفط الإيرانية ربما ستلجأ إيران إلى غلق مضيق هرمز، كذلك الولايات المتحدة. يعني بالمحصلة بالنهاية لا يمكن للعراق أو غير العراق وحتى شعوب المنطقة أن تكون يعني مشاركة أو مساهمة أو مؤيدة لعملية تجويع الشعب الإيراني وحصار الإيران من كل الأطراف، عدم السماح ببيع النفط.
نعم، ولفت الفيصل في حديث مسجل لبلا قيود أن رد وزير الخارجية البحريني حمل إساءة لشخصية دينية تحظى بتأييد كبير داخل العراق، وهو ما يفسر حالة الاحتقان التي سببتها تصريحات الوزير البحريني لدى العراقيين.
وزير خارجية البحرين أجاب بتغريدة فيها نوع من التجاوز وفيها نوع من الاحتقان على الشخصية السياسية العراقية السيد مقتدى الصدر. السيد مقتدى الصدر لم يقصد أي جهة معينة بقدر ما وضع أو رسم خارطة كما أكتب قبل لحظات أو رؤية جديدة للمنطقة. يجب أن يكون هناك تنازلات من هذا الطرف، يجب أن يكون هناك نوع من عدم رضا أو الاشتراك من قبل الشعوب الخليجية أو حكام الخليج في المؤامرة الأمريكية الجديدة كما أسميها أنا مؤامرة.
كما أسف المحلل السياسي العراقي على دخول السعودية على خط الأزمة، معتبرا أن الاصطفافات على خلفية تصريحات الصدر لا تحل أساس المشكلة.
أكثر ما يؤسفني دخول السعودية على خط الأزمة، إحدى الصحف السعودية صحيفة الشرق الأوسط كتبت من مقالة شديدة اللهجة على ما تفضل به السيد مقتدى الصدر من تغريدة أو من رؤية سياسية للمنطقة، وبالتالي مثل هكذا اصطفافات أنا برأيي لا تحل المشكلة بل ستؤزم المشكلة وستجعلنا ندخل في نقاشات وجدالات ومناكفات بعيدة عن الواقع الحالي، بعيدة عن طموحات الشعوب العربية ومنها الخليجية بالذات. رؤية السيد مقتدى كما استفدت قبل لحظات هي لمنطقة هادئة بعيدة عن التشنجات، لمنطقة عم السلام فيها بديلا عن الحرب والأزمات والحرائق والمشاكل. كما قلت المنطقة دفعت الثمن كثيرا، وبالتالي أنا برأيي شخصي أرجع إلى أصل السؤال، يعني ما كنا نتوقع أن يكون وزير خارجية دولة شقيقة معروفة مثل البحرين يكون هذا الرد الملغوم بالكلمات لا تليق بأي شخصية وطنية عراقية، فكيف بالسيد مقتدى الصدر؟ إذن هذا الموضوع ما كنا نعمل أن يكون هكذا رد فيه نوع من التشنج، نوع من السلوك العدواني إذا سمح لي، إذا جاز لي التعبير. أنا أعتقد هذا الرد كان ممكن أن يكون بطريقة أخرى بمخاطبة أخرى، أكو طرق دبلوماسية وأكو طرق سياسية، وللسيد مقتدى الصدر علاقات طيبة جدا مع معظم دول الخليج العربي ومع معظم الدول العربية، وبالتالي هو غير معني بهذه الأزمات بقدر ما هي نصيحة أو رؤية سياسية إلى حكام هذه الدول أو إلى شعوب هذه الدول. كنا نمني النفس أن يكون جواب السيد وزير خارجية البحرين بطريقة أكثر دبلوماسية، بطريقة أكثر وضوحا وعقلانية، لكن يبدو لي للأسف أن حالة التشنج التي تعتري شخصية السيد وزير خارجية البحرين هي التي ألقت بظلال على نوعية التصريح.
استمعنا إلى تعليق الكاتب السياسي العراقي محمد الفيصل على الأزمة بين بغداد والمنامة على خلفية تصريحات وزير الخارجية البحريني في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
نعم، وتحمل هذه الأزمة الجديدة بين العراق والبحرين ربما بعض التساؤلات حول ركاكة العلاقات بشكل عام التي تربط بين بعض البلدان العربية، إذ يعني يمكن لأي تصريح والرد عليه يؤدي إلى اشتعال حرب إعلامية وكلامية بين الطرفين. اللافت هنا هو أيضا كان دخول المملكة العربية السعودية على خط الأزمة، طبعا صراحة ليس من بشكل رسمي وإنما أكثر من خلال بعض الصحف السعودية، وكان معروف أن رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كان قد يعني زار السعودية والتقى فيها مع الملك سلمان وعدد من كبار المسؤولين في السعودية، ما وصف بأنه سيشكل صفحة جديدة من العلاقات بالحد الأدنى مع أحد أبرز التيارات الدينية والتي تتمتع بنفوذ كبير جدا داخل العراق وهو التيار الصدري. نعم، وننطلق إلى الشرق السوري وننطلق إلى هناك، حيث يواصل أهالي مدينة دور الزور احتجاجاتهم ضد ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن ومطالبينها بالخروج من مناطقهم بسبب انتشار الفوضى والخطف والقتل واحتكار النفط.
وطالب المحتجون قوات قصد بتزويدهم بالنفط ومشتقاته والتوقف عن سرقته، رافضين نقل ثروات دير الزور إلى خارجها. وأحرق المحتجون إطارات على امتداد طريق سريع يصل دير الزور بالحسكة تستخدمه شاحنات نفط تابعة لقصد من أجل تجارتها النفطية المربحة، فيما واجهوا هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي.
نعم، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق طارق الأحمد رئيس الدائرة الخارجية في الحزب القومي السوري الاجتماعي.
تصعيد في دير الزور، مظاهرات شعبية رافضة لوجود مسلحي قصد، قصد ردد بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين، هذا أدى إلى إصابات. هذا التصعيد في دير الزور برأيك إلى أين يتجه؟
يهمني بداية أن أوضح بأن تعامل وجود أصلا قصد في دير الزور، ونحن نعلم كيف امتدت احتلال منطقة دير الزور بالتحديد، حيث كان هناك نوع من التسابق ما بين الجيش السوري وحلفائه الروس والإيرانيون، وكان هناك الأمريكان الذين يدعمون قسد من أجل أن يأخذوا دير الزور، وحتى تم تسليم ميكو تسلم وتسليم ما بين داعش وقسد، هذا نتذكره تماما، وكان هناك نوع من التسابق. هلا هذا الأمر نحن من الواضح أن المشروع هو واحد، لكن اختلف الأداة التي يستخدمها الأمريكان لهذا الأمر. الآن من الواضح بأن السكان المدنيون سكان دير الزور وعوا ولم يعودوا يطيقوا هذا الدور الغير وطني، خاصة لمنع أولا الحياة العامة، منع اتصال باقي المناطق ببعضها، ثم منع أيضا حتى الوقود، تعرفين أزمة الوقود والنفط الموجودة في سوريا، هذا حولهم حقيقة إلى ما يشبه قوة احتلال أو انتداب. وبالتالي نلاحظ بأن تعامل المواطنين الآن يتعاملون مع فتوك احتلال، هذا يؤدي إلى حقيقة أن هذه القوات وأن تنسحب من هذه المناطق.
ألو، هل تسمعني أستاذ طارق؟
نعم أسمعك. نعم.
طيب أستاذ طارق، يعني في الواجهة هناك حديث كما نعلم جميعا عن تنافر بين تركيا وعدم قبول بوجود قوات كردية في شرق سوريا وفي شمالها أيضا، لكن ما وراء الكواليس هناك عملية تهريب نفط من دير الزور تقوم بها ومسؤول عنها قوات سوريا، ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، وهذا إن تم فهو يتم عن طريق الأراضي التركية بشكل يعني محسوم. ما الذي يجري وراء الكواليس من تنسيق واقعي بين قوات قسد وبين الجانب التركي، باعتبار أن تهريب النفط لا يمكن إلا أن يكون عبر الأراضي التركية؟
هذا الكلام صحيح، ومنذ فترة كان لدي تصريح حتى على قنوات يعني قريبة من الأحزاب الكردية، وقلت هذا الأمر وهم نقلوا عني بأني أتهمهم بهذا بسؤالك تماما ما تقوله، لأن هذه المعلومة تماما، وأنها بأن قسم كبير من التهريب يجري عبر الأراضي التركية. هلا إذا ذهبت إلى السياسة أذكرك بأن حزب البي واي دي الذي تزعمه صالح مسلم منذ بداية الأحداث في سوريا، هو صالح مسلم نفسه معظم وقته كان يقضي في أنقرة، وكان يعني على علاقة جيدة حتى مع أردوغان، لكن اختلفت قد تكون يعني في الظاهر بعض الأمور. هلا أنا لا أتهم بشكل مباشر بالعمالة لتركيا، هذه تحتاج إلى تفصيل، لكن ثابت بأثير عبر السنوات المنصرمة النفط كان يجري عبر الأراضي التركية، هذا الكلام صحيح، وثابت بأن هناك صحيح أن هناك علاقات ما موجودة مع الدولة عميقة لأجندات معينة، أجندات هي عكس وحدة سوريا، هي عكس استكتوريا، وهذا ما يجب أن، هذا واقع شاذ يجب أن ينتهي.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. الأستاذ طارق الأحمد، رئيس الدائرة الخارجية في الحزب القومي السوري الاجتماعي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من دمشق.
شكرا دكتور طارق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، بعد أن انتهت القوى المعارضة والحكومة السورية من مباحثات أستانا، نرى تصعيدا في إدلب وفي دير الزور، ما يمكن تفسيره بأن هذا التصعيد على الأرض نسف كل ما جاء في أستانا، أو ماذا برأيك فهيم؟
يعني واضح أنه على خط التجاذب التركي الكردي ليس هناك يعني سوى التنسيق، طالما أن عملية نهب النفط السوري تتم أو يشغلها المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية. وكما سألنا الضيف الأستاذ طارق الأحمد، فيعني ما يجري وراء الكواليس هناك، ما دلالاته؟ دلالاته بأن يعني عملية استنزاف وعصر للإمكانيات السورية خلال يبدو عملية توزيع أدوار بين القوات الكردية والجانب التركي، لأن في ذلك على ما يبدو مصلحة لكل منهما، لكن في كل الأحوال قد تكون هذه الخلافات يعني في المنظور القريب هي خلافات تكتيكية لكن يمكن إيجاد تقاطعات بين الطرفين، بين تركيا والأكراد، فيما يتعلق بالاستفادة من إمكانية سرقة ونهب النفط التركي.
المصلحة الاقتصادية، المصلحة الاقتصادية فوق السياسية على ما يبدو بين الأكراد والأتراك.
أما بعد الانتهاء من ذلك فلربما تأتي جردة حساب هناك، وسيعود إلى المربع الأول كلا الطرفين، قوى سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن وتركيا التي لا تستطيع أن تتحمل بقاء أو وجود كيان كردي على حدودها. نعم مستمعي الأكارم، وننتقل إلى السودان، حيث أصدرت السلطة القضائية هنا قرارا بحجز عقارات أسرة الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من المسؤولين السابقين ومنعهم من التصرف في الأراضي في جميع ولايات السودان.
ويأتي ذلك فيما أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان مسؤولين رفيعين في رئاسة الجمهورية من مهامهم، كما جمد نشاط النقابات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.
نعم، ونشير إلى أن المجلس العسكري الانتقالي توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، ينص على تشكيل مجلس سيادي مشترك يضم مدنيين وعسكريين. وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير أن أهم بنود التفاوض هي تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.
يأتي ذلك بينما يقبع البشير في سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم بحالة صحية غير مستقرة حسب ما ذكرت وسائل أعلام، بعد دخوله في حالة اكتئاب نفسي. وبحسب مصادر، اتهم البشير ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات بالخيانة والخذلان بعد أن كانوا رفاق السلاح.
وعلى صعيد آخر، رفض صندوق النقد الدولي منح السودان تمويلا إضافيا ما لم يسدد ديونه السابقة، لأن إعادة جدولة الدين السوداني للصندوق سيتطلب إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على الخرطوم حسب ما صرح به جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز.
محمد الأصباط المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين اعتبر في حديث لسبوتنيك أن المجلس العسكري الانتقالي لا يملك خيارات سوى الرضوخ لرغبة الشعب في تشكيل حكومة مشتركة، مؤكدا أنه لا يملك الحق في إعفاء مسؤوليين من مهامهم بعيدا عن القانون.
ليس أمام المجلس العسكري الانتقالي من سبيل سوى التوافق مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادة مدني عسكري تتخذ فيه القرارات بالتوافق، ليس أمامه أي سبيل آخر، لأن هذا هو السقف الأدنى لمطالب الثوار بقيادة قوى الحرية والتغيير. وكل محاولات المجلس العسكري خلال الفترة الفاتت للتماطل أو شراء الوقت فشلت فشل ذريع جدا في تحقيق أي اختراق في هذا الاتجاه، ولذا ليس أمام المجلس العسكري أي سبيل آخر سوى التوافق مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل هذا. بالنسبة لمصادرة أملاك، هذا ما تم هو لا يمكن أن نسميه مصادرة أملاك، وهو مصادرة جزء من ممتلكات تم نهبها خلال 30 عاما، هي في الأساس تخص الشعب السوداني، ليس الرئيس وحده، أشقاء الرئيس، زوجته، أسرة زوجة الرئيس وحلفائهم وكبار قادة النظام، كل هؤلاء يجب أن تتم محاسبتهم على النهب الذي تم خلال 30 عاما، ولكن يجب أن يتم وفقا للقانون وليس بقرارات إدارية. يجب أن تكون هنالك لجنة قانونية تقوم بحصر هذا، المشكلة من كبار القانونيين والمستشارين، تقوم بحصر هذه الممتلكات ومسألتهم من أين أتوا بهذه الممتلكات، وإن كانوا أتوا بها بباطل دعاة إلى الدولة. هذا السلوك في حد ذاته استباق للمحاسبة التي يجب أن تتم بشكل يعني مدني وليس بشكل إجراءات عسكرية. أما فيما يتعلق بعزل بعض المسؤولين، هذه أيضا قرارات ليس من حق المجلس العسكري أن يتخذها، هذه يجب الانتظار تشكيل حكومة لتتخذ هذه الإجراءات. هنالك عدد كبير جدا من المسؤولين حتى في مفاصل الدولة الأساسية ما زالوا يمارسون عملهم، كل وكلاء الوزارات معروفين بانتماءاتهم السابقة، وكبار ضباط الأمن ارتكبوا جرائم ضد المحتجين وكبار قادة الميليشيات وعدد كبير جدا من الشركات الوهمية، كل هؤلاء يجب أن يحاسبوا، ولكن يجب أن يحاسبوا قانونيا وفقا لإجراءات قانونية سليمة وليس وفقا لإجراءات إدارية.
استمعنا إلى محمد الأصباط المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين وتعليقه حول أبرز أحداث الساعة في السودان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، نذكركم مستمعي الأكارم أنكم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود يأتيكم عبر أثير راديو سبوتنيك. وننتقل إلى موضوعنا التالي، إذ جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استنكار بلاده لمواصفه بالاعتداء على العاصمة الليبية طرابلس. وفي اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أكد أردوغان أن أنقرة ستسخر كل إمكانياتها لمواصفها بصد المؤامرة على الشعب الليبي، ومعربا عن تقديره لدور حكومة الوفاق في مواجهة الحملة العسكرية ضد طرابلس. كما أوضح أن بلاده ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين، وستدعم الحكومة الشرعية ممثلة بحكومة الوفاق الوطني.
هذا وشدد أردوغان على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين. بدوره أثنى السراج على دور تركيا الداعم للحكومة الشرعية، مؤكدا توثيق العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
نعم، وكان أردوغان هاجم في وقت سابق المشير خليفة حفتر، واصفا إياه بالديكتاتور المدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية. وزعم في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي لحزبه حزب العدالة والتنمية أن ليبيا باتت تشكل مسرحا لسيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة، واعتبر أن هناك حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب وهي حكومة الوفاق التي تزعمها فايز السراج. ومن جهة أخرى يوجد ديكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية في إشارة إلى المشير خليفة حفتر.
يأتي ذلك فيما تشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متواصلة منذ إعلان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.
نعم، وكان السراج دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015. طبعا بهذا الموضوع يمكن الإشارة أيضا إلى أنه في الوقت الذي يعني توجه فيه اتهامات إلى كل من تركيا وقطر بمساندة الحكومة المعترف بها دوليا وهي حكومة السيد السراج، في المقابل توجه اتهامات إلى من قبل أردوغان بالحد الأدنى إلى بلدان أوروبية وعدد من البلدان العربية بدعم المشيرة خليفة حفتر. ورغم تسمية المعترف بها الدولية التي تلصق بحكومة الوفاق في طرابلس، إلا أنه عرض الواقع، ومن حيث الممارسات لا يوجد هناك تعامل من حيث الواقع مع هذه الحكومة كحكومة معترف بها. وعلى الأقل هذا ما يمكن أن نلاحظه من سلسلة المواقف الرسمية لبعض المسؤولين الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين، إذ من جهة تعلن فرنسا أنها تعترف بحكومة السراج كحكومة معترف بها دوليا وحكومة شرعية، لكن في المقابل توجه لاتهامات بدعم الحملة العسكرية للمشير خليفة حفتر على طرابلس.
وطرابلس كما نعلم تشهد حاليا عمليات كر وفر بين الطرفين.
نعم، هذا لحد اللحظة لا يوجد هناك حسم عسكري لهذه المعركة، وعنوان هذه المعركة كما هو معروف هي الجماعات المسلحة التي تتهم حكومة السراج بأنها تشكل غطاء لها، وهو ما تحدث عنه اللواء المشير خليفة حفتر مؤخرا خلال لقائه مع السراج في الإمارات، وقال وقدم له أدلة ملموسة بأن هذه الجماعات تتلقى دعما ولوجستيا وماديا من حكومة الوفاق التي ترأسها فايز السراج. على كل حال في هذا الموضوع من موضوع الليبي ننتقل إلى موضوع حلقتنا اليوم وهو موضوعنا الأخير، إذ تطفو قضية اللاجئين السوريين في الأردن من جديد إلى السطح، إذ أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأردن واحد من البلدان من أكثر البلدان تضررا بسبب الأزمة السورية، وثاني بلد عالميا من ناحية نسبة اللاجئين إلى السكان.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن نسبة التمويل لمتطلبات خطتها لدعم اللاجئين في البلاد بلغت 18% فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من خطة التمويل المقررة للعام الحالي، أي أن الأردن يرضخ حالياً فهيم تحت وطأة اللاجئين وإعانتهم وتمويلهم، علماً بأن معظم اللاجئين السوريين هم موجودين في مخيمات مثل الزعتري وغيرها. وكما نشاهد في وسائل الإعلام والفيديوهات التي تأتي من هناك أن هذه المخيمات غير مجهزة بشكل جيد لحياة الأشخاص.
نعم غير المجهزة، والأهم من ذلك أنه يعني رغم إعادة فتح الحدود بين الأردن وسوريا ما يسمى بمعبر نصيب، مع ذلك يعني ما زال هناك عدد من اللاجئين السوريين ممن هم مترددين في العودة إلى سوريا، وفق طبعا بعض الدراسات الاستقصائية التي أجريت داخل عدد من المخيمات التي تضم اللاجئين السوريين، وهذا في نفس الوقت يشكل أيضا عبئاً اقتصاديا وماليا على الأردن الذي لا تكفي ميزانيته ولا تكفي أيضا المساعدات الأممية لكي يغطي المصاريف التي يحتاجها من أجل إعالة اللاجئين السوريين والقيام بكل ما هو واجب يعني استمرار بحياتهم الطبيعية لحين عودتهم إلى الوطن.
نعم فهموا بهذا الخبر. مستمعين الكرام، تنتهي حلقة اليوم من بلا قيود، قدمها لكم من موسكو نغم كباس
وفهيم الصراني، والمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء.